عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع هذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وتجاربه الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول الحديث عن المواقف الحدية والمبادئ الثابتة والإيمان الراسخ لدى الإمام.
مستمعينا الكرام، لولا المواقف الحدية لأصحاب المبادئ لما بقي للقيم والمبادئ من معنى. هذا ما أشار إليه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. فالموت لدى أصحاب المبادئ أولى من ركوب العار، وأكثر ما يتجلى الصدق مع المبادئ والإيمان بها فعلا وقلبا هو حين تضيق الخيارات وبرى المرء نفسه أمام مفترقات صعبة. ورأى الإمام الراحل أيضا أن شجاعة الاعتراف بالخطأ من علامات الصحة في مسيرة الإنسان والفرد المؤمن، ونشد أولئك الذين اكتشفوا أنهم أخطأوا بحق الأمة والوطن أن لا يترددوا في الاعتراف بخطأهم والعودة إلى أحضان الأمة والشعب. ومثل هذه الإشارة والملاحظة النفسية من جانب الإمام الخميني دقيقة جدا في عالم الصراع ودنيا السياسة والعمل في أوساط الأمة، ولعل أشق ما يجد الإنسان نفسه محرجا هو حين يدرك أنه كان مخطئا ويتوجب عليه الإقرار بذلك الخطأ وتأكيد الاعتراف به وعدم العودة إليه.
أيها الأخوة والأخوات، بهذا الوضوح وبهذه الجرأة وبهذا التحدي الصارخ يؤكد الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه دقة الخيارات والاستعداد لتحمل المسؤولية والتفاني من أجل ذلك، ولكنه ضيق ذلك على المتذرعين بالحلول الوسط. وهذا الحزم وهذه القطعية التي حملها الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه بين جنبيه، والتي هي امتداد طبيعي لمبدئية سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، والتي عبر عنها بعبارته الشهيرة: والله لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. وجسدها في وقفته الخالدة في كربلاء، وهي التي صانت الإسلام من الانحراف أمام الجاه والمال، وهي التي حددت معالم الدين ورسمت حدود الرسالة أمام التحدي الكافر. وليست وقفة الإمام القائد الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه تجاه قوى الاستكبار العالمي، أو كلمته هذه في استقبال الله راضيا عن موقفه الحدي تجاه هذه القوى الظالمة، وتفضيله ذلك على العيش بالذل تحت مظلة الأعداء وعطفهم، بجديدة على أصحاب الرسالات، بل هي الحالة الطبيعية التي عاشها كل الأنبياء ودفعوا ثمنها لإحياء وترسيخ القيم بين الناس. ولم يكن هذا الفهم وهذا السلوك غريبا على الإمام الخميني الراحل ورضوان الله تعالى عليه حينما قال: وعلى هذا النهج كانت سيرة الأنبياء، وكذلك سيرة أئمة المسلمين وعظماء الدين، وعلينا اتباعهم.
عزيز المستمع الكريم، ليس أدل على تجسيد الإمام لهذا النهج النبوي الخالد من إصراره المتواصل على مواجهة الاستكبار بشتى الوسائل، الأمر الذي قدمت فيه الدولة الإسلامية خيرة أبنائها ورجالها دفاعا عن القيم الإسلامية، وجعلت من شعاراتهم وهتافاتهم ما سيبقى أناشيد خالدة لكل الأحرار والثوار في العالم. ويبدو من خلال دراسة سيرة الأنبياء وعظماء الدين وكل أصحاب الرسالات في التاريخ أن ثمن المبادئ العظيمة في نهاية المطاف هو أن يموت الإنسان، ولينفرد قلة قليلة من حملة الرسالة ليعطوا للقيم معناها الحقيقي ويعطوا للمبادئ قيمتها الجمالية العظيمة. ولولا وقوف الأنبياء وأصحاب الرسالات هذه المواقف لما بقي للقيم معنى ولما بقيت للمبارح من روح. وتجد بعض الناس يتوقفون عند الموت وقفة عظيمة إذا كان في سبيل المبادئ والقيم الإنسانية، فلا يتحملون العيش في الذل والهوان ويختارون الطريق الأسر إلى الله ولا يتحملون عار الدنيا. وهذا التداخل الصعب في الخيارات وهذا الاشتباك المرير بين الإرادات تكشف عن معادن الرجال.
أعزائي المستمعين، لقد اعتبر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أن حفظ الإسلام من أهم الواجبات التي من أجلها جهد وضحى الأنبياء غاية التضحية منذ آدم عليه السلام وإلى ختم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتبع الأنبياء على ذلك الصحابة المؤمنون وأئمة الإسلام الذين سعوا بكامل الجهد بما فيه التضحية بالنفس من أجل القيام بهذا الواجب، وبذلوا كامل جهدهم لحفظ هذه الأمانة الإلهية. والإمام الراحل من جانبه حذر من التفريط بحفظ هذه الأمانة، لأن سر ديمومتها هو نفسه سر انتصارها، ولكن دون المحافظة على هذه الوديعة قد تتدخل الأصابع والأيادي الأجنبية لتمزق الصف الإسلامي. وقد أدرك الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه خطورة الطريق وعورته، فقاد المسيرة بخطى ثابتة وصبر فريد حتى استطاع أن يسجل أعظم إنجاز في التاريخ الإسلامي المعاصر، وأن يحرك الشارع الإسلامي من أقصى الأرض إلى أقصاها، ويعيد سيرة الأئمة وعظماء التاريخ الذين غيروا وجه الدنيا وأعادوا للإنسان كرامته، وخلق بعد غياب طويل أول ثورة إسلامية تعيد أمجاد المسلمين الأوائل وتذكر بقيمة الدين من جديد.
أحبتنا المستمعين، إذا ما قفزنا قفزة أخرى لقراءة أحداث الصحوة الإسلامية في عالم اليوم لاكتشفنا كم دوت كلمات الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية في عقول وضمائر أبناء الإسلام، وحفزهم في الثورة على المبرقعين باسم الدين، وجعلتهم وجها لوجه في معركة ساخنة أحيانا وباردة أحيانا أخرى، ولكنها ستحقق بالتالي انتصار دعوة الحق على دعاوى الزيف والضلال، وانتصار قوى النور على قوى الظلام.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
ملتقانا بكم في حلقة أخرى إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ذلك تقدير العزيز العليم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
استعداد الشباب الإيرانيين للتضحية في فلسطين، من حديث لسماحة الإمام الخامنئي في لقاء له مع قادة فصائل المقاومة عام 2010. اعلموا أننا مسؤولي البلد، إذا لم نمنع الشعب فسوف ينطلق الكثير من شبابنا كي يكونوا بأجسامهم في ساحة فلسطين. وقد توجه شبابنا إلى المطار في قضية غزة ولم يعودوا رغم المحاولات، لكنهم عادوا بنداء مني أخيرا، ولو أنني لم أوجه إليهم النداء لما عادوا من المطار. كانوا يقولون دعونا نذهب إلى غزة، متصورين أنه بإمكانهم الذهاب إليها. هذا هو دافع شبابنا. إن قضية غزة وفلسطين قضيتنا الإسلامية وقضية كل المسلمين، وما نقوم به هو واجبنا، ولا نمن في ذلك على أحد، لأننا أدينا واجباتنا. كما نطلب من الله تعالى أن يساعدنا كي نستطيع أداء الواجبات. لكنكم أيها الأصدقاء الحاضرون هنا، أثبتوا على ما قاله السادة، وهو أن الأصل الكفاح، ولا يوجد أي حل لقضية فلسطين سوى المقاومة. أدلوا بهذه الأحاديث صراحة، ولا تدعوا المجاملات السياسية والاستفزازات السياسية تتغلب على هذا المنطق. فكل فلسطيني لم يواصل السير في طريق المقاومة يعد مخطئا وسيصيبه الضرر. شعب إيران وحكومتها عشاق الكفاح ضد الكيان الصهيوني. إننا نشكر الله على أن كلمة الحكومة والشعب في الجمهورية الإسلامية واحدة في هذا الخصوص. لقد أعلنت الجمهورية الإسلامية منذ البداية، وأعلن إمامنا الخميني الجليل أن سياستنا هي دعم فلسطين ومعاداة الكيان الصهيوني ورفع هذه الراية التي لا تزال مرفوعة إلى اليوم. وشعبنا يواكب هذا النهج بكل رغبة. أحيانا حين يراجع بعض شبابنا لا يسمعون جوابا ويكتبون لي الرسائل ويتوسلون كي نسمح لهم بالذهاب للقتال في الخطوط الأمامية ضد الكيان الصهيوني. الشعب يعشق الكفاح ضد الصهاينة، وقد أثبتت الجمهورية الإسلامية ذلك. الشباب المؤمنون من عوامل تركيع أمريكا والصهيونية. الشباب الذين يعملون بجد في الوقت الحاضر في هذا البلد من أجل إحياء الإسلام وإقامة الدين يزدادون والحمد لله يوما بعد يوم. هؤلاء هم الذين سيفرضون بفضل من الله وحول منه وقوته على كل عدو بما في ذلك أمريكا والصهيونية أن يركع. حين أكرر في كلماتي المختلفة وأقول دائما إنني متفائل بالمستقبل، فذلك لمشاهدتي هذا الواقع. لدينا الكثير من هذه الواقعيات والحقائق الحسنة التي يمكنها أن تتقدم بنا نحو الأمام وأن تكون المحرك لمسيرة المجتمع العامة. الشباب الصالحون المؤمنون المستعدون والذين يذرفون الدموع للحضور في ساحات المجاهدة والدفاع عن البلاد وعن الدين بأن يسمحوا لهم بالسير إلى الدفاع، والقضية ليست قضية شخصين أو عشرة أشخاص أو مئة شخص، بل هم كثر. تجاوز الجمهورية الإسلامية لقيود الاختلاف الطائفي في مساعدة المقاومة. لقد تجاوزنا بتوفيق وفضل من الله قيود الاختلافات المذهبية. المساعدة نفسها التي قدمناها لحزب الله في لبنان وهو شيعي، قدمناها لحماس وللجهاد، وسوف نقدمها أيضاً. لم نقع أسر القيود المذهبية، ولم نقل إن هؤلاء الشيعة وهؤلاء السنة وهؤلاء حنفية وهؤلاء حنابلة وهؤلاء شافعية وهؤلاء زيدية. مناطق فلسطين الأخرى أيضا يجب أن تتسلح. لقد نظرنا إلى ذلك الهدف الأصلي وقدمنا المساعدة واستطعنا دعم إخوتنا الفلسطينيين في غزة وفي المناطق الأخرى، وسوف نستمر إن شاء الله. وقد أعلنت، وهذا ما سوف يحدث بالتأكيد، بأن الضفة الغربية أيضا يجب أن تتسلح مثل غزة وتكون مستعدة للدفاع. القضية الفلسطينية لا تقبل المساومة. إن موقفنا حيال القضية الفلسطينية واضح. نحن نناصر الشعب الفلسطيني ونؤيد تحرير فلسطين. نحن نؤيد الحد من نفوذ المعتدين في أرض فلسطين، ونقول إن الشعب الفلسطيني لا يتمتع بالأمن في داره، والإسلام يرفض هذا الوضع، لذلك نحن نرفضه أيضا. حتى إن جلست البلدان الأخرى على طاولة المفاوضات وباعت فلسطين إلى الأعداء كما تتصور، فليعلم هؤلاء أن الشعوب المسلمة ومن ضمنها شعب فلسطين لن تبيع فلسطين للأعداء أبدا. من عوامل تفجر الانتفاضة انتصار الثورة الإسلامية وحزب الله في لبنان. كلمة سماحة الإمام الخامنئي في افتتاح المؤتمر العالمي لدعم انتفاضة فلسطين عام 2001. كان لانتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني ذلك الرجل الحكيم من سلالة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم دور أساسي في الصحوة الإسلامية في كل مكان من العالم، خاصة في بلدان المنطقة. وانتصار المسلمين في مواجهتهم التي كانت تبدو غير متكافئة مع أعداء الإسلام في جنوب لبنان هو دليل آخر على أصالة الجهاد الإسلامي وشرعيته، وتأكيد على أن المسلمين إذا وثقوا بوعد الله وجاهدوا في سبيل الله فإن النصر محتوم لهم. ولا شك في أن الانتصار الباهر للمقاومة الإسلامية في جنوب لبنان من جهة، والهزيمة الذريعة للمشاريع التساومية من جهة أخرى، هما من العبر الرئيسة في المنطقة التي أدت إلى أن يتجه الشعب الفلسطيني للانتفاضة مرة أخرى. لكن الأصوات المطالبة بالمساومة داخل فلسطين أو المنطقة لا أثر لها على الفلسطينيين الصبورين الشجعان والمقاومين، فهم مصممون على أن يواصلوا كفاحهم حتى الانتصار إن شاء الله.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
قوافل حسينية. بنو حيدر المخصوص بالدرجات من الله والخواض في الغمرات، فروع النبي المصطفى ووصيه وفاطمة طابت تلك من شجراتي، وسائلة لم تسكب الدمع دائبا وتقذف نارا منك في الزفرات. فقلت على وجه الحسين وقد ذرت عليه السوافي ثائر الهبوات، فقد غرقت منه المحاسن في دم، وأهدي للفجار فوق قناتي. أصيبوا بأطراف الرماح فأهلكوا وهم للورى أمن من الهلكات. بهم عن شفير النار قد نجي الورى، فجازوهم بالسيف ذي الشفرات. فيا أقبرا حطت على أنجم هوت وفرقن في الأطراف مغترباتي، وليس قبورا هن بل هي روضة منورة مخضرة الجنبات، وما غفل الرحمن عن عصبة طغت وما هتكت ظلما من الحرمات، فحتى ما ألقى جدكم وهو مطرق غضيض وألقى الدهر غير مواتي. فيا ربي غير ما تراه معجلا، تعاليت يا ربي عن غفلاتي. من قصيدة للشاعر علي بن الحسين الدوادي.
تروي الأحزان خدمتك، نفتخر إحنا بخدمتك، نفتخر إحنا بخدمتك.
هذا عنوان خدمتك، فخر وإيمان خدمتك، هذا عنوان خدمتك، فخر وإيمان خدمتك. بها تحيي الانفوس، بها لدروس تحيي الانفوس. نفتخر احنا بخدمتك، نفتخر احنا بخدمتك.
يوم عاشر كربلاء جنا نروح، روح نتعلم درس غمد الجروح، وفتن للزينب وذيك الصروح، نندب على الخامقة وبيها ننوح. صار عنوان خدمتك، نوري الأكوان خدمتك، صار عنوان خدمتك، نوري الأكوان خدمتك. نفتخر احنا بخدمتك، نفتخر احنا بخدمتك.
هذا عنوان خدمتك، فخر وإيمان خدمتك، هذا عنوان خدمتك، فخر وإيمان خدمتك. بها لدروس تحيي الانفوس، بها لدروس تحيي الانفوس. نفتخر احنا بخدمتك، نفتخر احنا بخدمتك.
واذكر الدرس اللي زودني يقين، من ذكرى يزيدني حرقة ونين، نفتدي الارواح ونبيع الثمين، حتى نمشي الكربلاء بالاربعين. نبدي إعلان خدمتك، نوصل إيوان خدمتك، نبدي إعلان خدمتك، نوصل إيوان خدمتك. نفتخر إحنا بخدمتك، نفتخر إحنا بخدمتك.
هذا عنوان خدمتك، فخر وإيمان خدمتك، هذا عنوان خدمتك، فخر وإيمان خدمتك. بها لدروس
يحيي النفوس بها الدروس تحيي النفوس نفتخر احنا بخدمتك نفتخر احنا بخدمتك
لا يمنعونا ويحرقونا المسير الشعائر هي حبل المستجير درس عبرة ودرس عبرة للضمير هذا مصباح الهداية المستنير عدنا أوطان خدمتك بين الأجفان خدمتك عدنا أوطان خدمتك بين الأجفان خدمتك نفتخر احنا بخدمتك نفتخر احنا بخدمتك
هذا عنوان خدمتك فخر وإيمان خدمتك هذا عنوان خدمتك فخر وإيمان خدمتك بها الدروس تحيي النفوس بها الدروس تحيي النفوس نفتخر احنا بخدمتك نفتخر احنا بخدمتك
مع الشهداء
أربعة عشر عاما هي السنوات التي عاشها الشهيد الطفل يوسف سعيد الداية قبل أن يرتقي شهيدا برصاصة صهيونية غادرة أصابت قلبه خلال مشاركته في مسيرة العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية للقطاع وذلك في جمعتها 48 والتي حملت اسم جمعة الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمية يوسف كما هم أطفال فلسطين كبر قبل أوانه ليواجه بؤس الحياة ومشاقها في ظل احتلال سلب من شعبه كل شيء الأمر الذي جعله يدرك أنه لابد من يوم للخلاص من هذا المحتل ودحره عن الأرض للحديث أكثر عن الشهيد الطفل يوسف التقينا بوالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء فأهلا وسهلا بكم بداية نتعرف عليك
والد الشهيد يوسف الداية
نعم والد الشهيد يوسف الداية حدثنا عن الشهيد يوسف
الشهيد يوسف الحمد لله رب العالمين استشهد 22/2 الحمد لله رب العالمين خرج من البيت الساعة تقريبا 2 بقول له يابا وين بدك تروح قال يابا بدي اصلح السماعة صلح السماعة تبعته واجى والله حطها وكل على الله راح على دولك تقريبا الساعة 4 اتصل علي الشباب من الحارة قالوا يوسف اتصور اتوجه للهلال لمستشفى القدس قلت لهم حياك الله توجهت والله لمستشفى القدس سألت على ابن يوسف قلت لهم اجهان قال والله حولوا على الشفا اصابته صدره مخطر شوية وانا في السيارة طبعا متوجه للشفا جاني اتصال لابني قال اخوك يوسف استشهد يا محمد دير بالك على ابوه حاول تفهمه يعني الامور كيف بقول لي ابن محمد معايا بقول لي يابا اخوي مصاب ومخطر نزلنا على الشفا كان في دكتور بعرفني قال اخونا ابو حسين بعوض عليك الله في ابنك يوسف
نعم
كان الخبر هيك مفزع شويه صغيره قلنا لله وانا له يا رجل وين ابني بدي اشوفه والله قال والله في العناء قلت له لو سمحت بدي اشوفه وقال الدكتور ممنوع قلت له لو سمحت بدي اشوفه مرقت عليه الولد كان عنده القلب واقف وكانوا مدين خبر استشهاد وكانوا مديني خبر استشهاد. الولد كان متعلق في والده في اخوته في والديات، مرقت عليه على العناية لحد ما مرقت الا الولد بفتح عينيه فيا هيك، قال الدكاترة الحق القلب اشتغل تاني، طلعوا على غرفة العمليات قال لو سمحت القلب اشتغل، تعالنا على غرفة العمليات طلعوا على العمليات قال بدنا 10 وحدات دم، جبنا له 10 وحدات دم، اخذ 6 وحدات من الدم تقريبا نص ساعة، بعد نص ساعة عاود اللهم ضمونه الولد استشهد اخونا يوسف. إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.
طيب يعني لا. أنت كوالد للشهيد يوسف يعني كنت بتعرف أن يوسف بروح على مسيرات العودة؟
كان اللي يروح الولد هو وزمايله هو وقرايبه وكذا، بس الأقل من 14 سنة.
نعم
حتى لو وقف قبال الجندي بس الأقل من 14 سنة، إيش بدي يسوي؟ لا فيده برودة لا فيده حجر، ما كانش فيده فيش فيده حاجة، قتلوه بس لأنه طفل فلسطيني بس مش أكثر، والعالم كله بفهم أنه لا شك الخطر، طفل بريء طفل حبيب ربه، إيش بدي يسوي له لما يقف قبال الجندي؟ لو وقف قبال الجندي قباله إيش بدي يسوي فيه؟
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نكمل الحديث مع والد الشهيد يوسف الداية، فابقوا معنا. مجددا نرحب بالأستاذ سعيد الداية والد الشهيد الطفل يوسف ونكمل الحديث عن واقع الحياة التي عاشها نجله. يعني لو تحدثنا عن الصفات التي كان يتصف بها الشهيد يوسف.
الشهيد يوسف رحمة الله عليه، الله يرحمه الله يرحمه رحمة الله عليه، الطفل قدوة لأخوته كان، لجيرانه لأخواته، جار يصير عنده حاجة يقف معاه زيه، يعني جارنا قبل ما يستشهد بثلاث أيام اتوفى جارنا راح صحله القبر، وقف معاهم على الدفنة، وقف معاهم على الغداء، وقف معاهم، أخته تقول له يا أخو روح على المنطقة الفلانية يروح، والده يقول له يا أبا الله يرضى عليك تسويش الشغلة الفلانية ما يسويهاش، روح لي يا أبا المشوار الفلاني يروح، أمه نفس القصة، خواته نفس القصة، إخوته
نعم.
طفل لكن كان أكبر من سنه بكثير، سبحان الله العلي العظيم، سبحان نعم. الله العلي العظيم،
رحمة الله على الشهيد يوسف.
الحمد لله.
أنتوا من نفس البلد ولا من يعني من غزة ولا من العائلة المهجرة؟
لا من غزة. نعم من غزة.
نعم. شو نظرته للاحتلال كان؟
نظرة هذا بني آدم، يعني إحنا مستوطن في بلادنا وإحنا لازم نطلع يعني من البلاد تبعتنا.
نعم.
وهذه بلاد إن شاء الله تعالى بإذن رب العالمين لازم تعود لأهلها بإذن رب العالمين بإذن الله.
نعم، وهذه بالتأكيد يعني هي قناعة لدى كل الفلسطينيين، يعني رغم القتل ورغم الإجرام والحصار.
صحيح.
إلا أن نعم. الفلسطينيين مقتنعين إنه هذه البلد لازم ترجع لأصحابها.
نعم هذا شيء أكيد. يعني أنا مرة بقول له يا يوسف يابا، كانت من الصبح هم بخطوا قذائف وكانت الوضع جامد يعني حاسمة كثير، بقول له يا يوسف اليوم يابا والله الوضع جامد كثير حاسم، اللي بقول لي أنا متصاب، أنا جريح في الانتفاضة الأولى وفي رجلي 6 طلاق من الانتفاضة الأولى، بقول لي يابا ما أنت من قبلنا يابا، هيك جريح وهيك الحمد لله الله قسم لك إياه، هي صف رجلك من الانتفاضة الأولى.
نعم.
فقلت له يابا روح الله يسهل عليك. نعم. الله يكرمك يابا، الله يسهل أمرك، الله يبعد عنك ولاد الحرام وبنات الحرام، وخرج الولد الحمد لله رب العالمين.
هكذا مضى يوسف شهيدا ملتحقا بركب من سبقوه من الشهداء، وكله ثقة بأن من خلفه سيحملون الأمانة وسيحفظون العهد نحو الحرية والشهادة. فهنيئا لك الشهادة يا يوسف، وإلى نلتقي في حلقة جديدة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله.
يما بالحلم شفتك، وشفتك بالحلم إنك محمول عكتاف الرفق وصحاب من سنك. يما بالحلم شفتك راجع ضمة ورد أحمر، والبسمة على شفتك وبنورها تكبر، وجهك بالندى حليان وبريحة أرضنا معطر. فقت من الحلم يما وقلبي رضي عنك. شيلوه يا أصحاب، شيلوه يا أحبابه، الله رضي عنك.
شيلوه شيلوه، خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه. شيلوه شيلوه، شوفوا الندى حليان ومزين مش عينه. شيلوه شيلوه، خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه. شيلوه شيلوه، شوفوا الندى حليان ومزين رمش عينه. شيلوه شيلوه،
غطوا الشهيد بعلم، خلوا الوجه مكشوف، وجهه ورد محلى قبل الفجر مدفون.
غطوا الشهيد بعلم، خلوا الوجه مكشوف، وجهه ورد محلى قبل الفجر مدفون.
طلت نجوم الليل بعيونها تتشوف،
طلت نجوم الليل بعيونها تتشوف،
تسمع غنى والأرض
موال فلسطينه. شيلوا شيلوا.
واحة الصبار.
الشاعر عبد السلام زريد لاجئ من مدينة عسقلان المحتلة قبل أن يستقر به المطاف في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة. كتب في الأدب الوطني منذ أن اكتشف موهبته الشعرية التي صقلت ونمت مع مرور الأيام، حتى بات يكتب في العديد من القضايا الوطنية التي يعيشها شعبه ووطنه في مسعى لإيصال رسالة الحق الفلسطيني. يقول الشاعر زريد: الأحرار لا يموتون، والحرية فكرة، والفكرة لا تموت. نرحب في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار بضيفنا الشاعر عبد السلام زريد، لنتحدث وإياه حول حكايته مع الشعر وما كتب. تعرف عليك؟
عبد السلام زريد، شاعر فلسطيني من غزة، بلد الأصلية عزقلان.
نعم أستاذ عبد السلام، يعني ريت تحدثنا عن بداية الكتابة لديك.
طبعا اكتشفت الموهبة من صغري، يعني كان 15 سنة تميت فيها في وقت قليل، يعني تقريبا أشهر، فطورت من نفسي فيها وبكتب يعني للقدس، بكتب روح، يعني بكتب الأمور اللي بتمسني، القضايا المهمة، يعني القضايا الإسلامية، وبعبر فيها عن المعاناة يعني اللي بعيشها واللي بعيشها كل مواطن عربي وفلسطيني.
نعم. طيب يعني الوجهة نحو الكتابة الأدبية والشعر، يعني شو كان أسبابها، يعني شو اللي خلاك تتجه لهذا الاتجاه؟
يعني هي الكتابة في الأول وفي الأخير يعني هي موهبة، يعني هي اللي بتاخذها كلها. يعني أنا بكون مثلا بفكرش انه انا في وقت من الاوقات ان انا بدي اكتب او شيء زي هيك، فهي يعني طالما ان انا طورت الاداء اللي عندي، انا اخذت مثلا تعلمت العروض، طورت من النحو، طورت من الادوات، بصير الموضوع عندي يعني سهل، بصير اقدر اعبر بسهوله. ف فالإشي بيصير يعني يجي لحاله مع القراءة ومع الواحد يكون عنده إحساس في قضايا يعني قضايا المهمة اللي بيعيشها. فهذا إشي مهم يعني إذا كان الشاعر بيشعرش بمعاناة أمته ومعاناة شعبه بالتأكيد يعني مش هيقدر يكتب إشي.
بالتأكيد في كثير من القضايا اللي كتبت فيها، يعني لو ملخص عن أبرز القضايا اللي كتبت.
قصيدة كتبتها يعني بعبر فيها عن شوقي لأهلان بلدة الأصلية طبعا اللي احتلها الاحتلال الإسرائيلي. يا أنت أنت الهوى يا نبع جناتي، يا أنت أنت العلا يا كل مأساتي، فيها رأيت الطيور ينتابها فرح والبحر يرقص فيها كالفراشات. يا أنت أنت عروس الشام يا ولهي، في تغرك القدسي المجد آياتي، أشجارها عنب منثورة نددا، يا أرض أنت الهنا فيك ابتهالاتي. لا شيء يقنعني لا شيء يلهمني، متى تعودين يا نور المساءات، في خافقي صدتي يا ريحانة الشغف، يا عسقلان الندى اروي حكاياتي. أعيش بين الدجى لكنك الأمل، وفي نزف تداعى في جراحاتي. كوني معي قمري واستوطني لغتي، في غزتي عبت كل النداءات. طال انتظاري متى أرضي تزاورني، والوجد ينشرني ودمع مرآتي. يا عسقلان إليك الشوق أنشده، فكيف أنشدتي يا أبهى الأميرات.
نعم أستاذ عبد السلام، يعني بالتأكيد هذه القصيدة وهذه الأبيات حملت رسالة، ماذا عن هذه الرسالة؟
طبعا بعبر فيها عن أول شيء عن شوق يعني الشاعر وشوق صاحب الأرض طبعا لأرضه ولهويته الأولى، وبعبر فيها طبعا عن الحب والشوق وال يعني الحزن والأمل وبرضه المأساة التي نعيشها في غزة، فهي أيضا يعني تجعلنا نلتهب أكثر وأكثر.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا الشاعر عبد السلام زريد، فابقوا معنا. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الشاعر عبد السلام زريد ونكمل الحديث معه. طيب، يعني بالتأكيد هذه واحدة من القضايا التي كتب فيها الشاعر عبد السلام زريد، وأيضا هناك الكثير من القضايا، لكن قبل الانتقال إلى قضايا أخرى تم الكتابة فيها، بالتأكيد الأدب الفلسطيني كان حاضر على الدوام منذ انطلاق الثورة الفلسطينية. بالتأكيد هذا الحضور أعطاه نوعا من القوة وأيضا الأهمية. ماذا عن هذا الحضور للشعر الفلسطيني في تاريخ الثورة الفلسطينية؟
هناك شعراء كثر، يعني هناك شعراء من داخل فلسطين ومن خارجها كتبوا للقضية الفلسطينية، طبعا أبرزهم الشاعر محمود درويش رحمه الله وسميح القاسم والشاعر سوري نزار قباني، وشعراء كتبوا القضية الفلسطينية ونقلوا التجربة ونقلوا المعاناة عن طريق إبداعاتهم عن طريق شعرهم. وأيضا كان الشاعر محمود درويش طولات وجولات في تونس وفي الجزائر وفي المغرب، وكان أيضا يعني له دور بارز في أنه يوصل قضيتنا للعالم العربي والعالم ككل، ترجمت أعماله لغات عديدة. فشعر مهم جدا، مهم جدا لأنه يعني يبرز الآلام والقضايا للعالم كله.
طيب لو عدنا للحديث حول ما كتبت من قصائد وأبيات فيما يتعلق بقضايا أخرى تهم الواقع الفلسطيني، ماذا عن هذه الكتابة؟
نعم، كتبت قصيدة أعبر فيها عن المعاناة التي نعيشها في السنين الماضية، فهذه القصيدة تعبر عن الروح العربية والفلسطينية بعنوان يعني عنوان على سر العذاب. روح على سر العذاب تقلب، والنار في أحشائها تتشعب، وعيونها شهدت بليل حصارها، تجتاحها في كل وقت دمعة، والنور من أحداقها يتشبب، روح تخيط أنينها بسجودها، تأوي جراح الوجد لا تتنحب، والفقد ينهشها ويلدغ صوتها، والحزن في أدغالها يتنصب. كم مرة سرقت ببحر دموعها، ودموعها من صبرها تتعجب، والقهر يحبس في سجونه طيرها، فالحق في زمن الخنا متعقب. روح تعانق بالمجد نجومها، والصبح في أكوانها يتذبذب، والقدس بين سطورها ترقب. هي في رواد الفأل ترقب بدرة، وشتاؤها لخريفها يتأهب. هي كلما وقعت وجدت بأن الله منها أقرب، وجدت بأن الله منها أقرب.
إلى هنا نشكر ضيفنا الشاعر عبد السلام زريد، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، إعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
أبو إبراهيم مختف منذ يومين يا شيخ عز الدين.
لقد اعتقلوا مصطفى الأحمد منذ أسبوع.
كارثة، هل تظنه اعترف؟
كل الاحتمالات ممكنة يا أبا خالد.
وما العمل؟
هل الأسلحة مخبأة جيدا؟
أجل يا شيخ، البنادق والذخيرة والقنابل موزعة في أماكن مختلفة.
حسنا، غدا تخبر أخي الشيخ فخر الدين بأماكنها. قد نعتقل أنا وأنت، فلا بد من أن يعرف أحد مكانها كي ينقلها.
وماذا أيضا؟
يجب أن نقطع اتصالاتنا بباقي مجموعات العصبة. الليلة تذهب إلى أشرفية بيسان وتبلغ محمد الحنفي بأوامري.
أمرك يا شيخ.
خيرا إن شاء الله.
من الطارق؟
افتحوا الباب، البوليس، افتحوا الباب.
أهلا 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 وسهلا، شرفت يا شيخ، شرفت دائرة بوليس حيفا.
شكرا لك، ولكن هل لي أن أعرف سبب وجودي هنا يا حليم أفندي؟
جئنا بك يا مولانا لتنضم إلى باقي أفراد العصابة.
عصابة؟ أية عصابة؟
العصابة التي هاجمت مستوطنة نهلال قبل 6 أشهر.
يا سبحان الله، وما شأني بها؟
انظر جيدا، ألا تعرف هؤلاء؟
بلى، أعرف 2 منهم بالشكل والاسم، والثالث أعرفه بالشكل فقط.
ولكنه لا يعرف شيئا يا سيدي.